أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكنا نتكلم في الصفات، وأطلنا في الكلام على صفة الكلام لله عز وجل. لماذا أطلنا فيها؟ لأن الخلاف القوي الذي حصل في عهد المأمون وعذب فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عذابا شديدا، وكانت فتنة عظيمة، لأن هناك المعتزلة كان لهم شأن كبير، فكانت عقيدتهم عقيدة الاعتزال، أنهم يقولون القرآن مخلوق، والحق أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وبينا الأدلة من القرآن ومن السنة أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذاتية وليست مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته ذاتية، فصفاته مثل ذاته سبحانه وتعالى. ولذا القرآن الكريم كلام الله حقا وصدقا وعدلا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلغة عربية فصيحة بين واضح. ولذا مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم أنه أحسن المذاهب، وأنه وسط بين الغلو وبين غيره، وهم يقولون إن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن كلامه، ولذلك العلماء رحمهم الله بيّنوا في قولهم منه بدأ وإليه يعود. ما معنى القرآن منه بدأ وإليه يعود؟ هو الذي تكلم به، لم يتكلم بالقرآن غيره، فهو بدأ منه سبحانه وتعالى وإليه يعود في آخر الزمان، كما بيّن لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الناس في آخر الزمان لا يبالون بالقرآن ولا يهتمون بالقرآن ولا يفهمون القرآن ولا يعملون به، فربنا سبحانه وتعالى ينزعه من الصدور ومن المصاحف، حتى يصبح الناس ما في عندهم في المصاحف قرآن وليس في صدورهم قرآن. وكذلك إذا لم يبالوا بهذه الكعبة المشرفة ولم يعظموها حق تعظيمها ولم يقوموا بالواجب فيها، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليها من يهدمها، نسأل الله العافية. بعض من العلماء يقولون إنه لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن سوى الله عز وجل، وهذا صحيح، منه بدأ، وأيضا لا يوصف أحد أن يتكلم بالقرآن إلا الله. لكن هل يصح لنا أيها الإخوة أن نعبر بأن القرآن خرج من الله، أو أن كلام الله يخرج منه؟ العلماء السلف قالوا بدأ، منه بدأ، فهل يصح لنا أن نقول إنه يخرج منه؟ لو قيل كلام الله فقط واقتصرنا عليه، والحقيقة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرى أن الأولى بنا ألا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، لا نقول خرج ولا يخرج، وإنما نقول بدأ، لا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، فإن أقوال السلف أسلم وأحسن. ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي، كنا نتكلم في الحديث القدسي نقول هو كلام الله عز وجل، أو هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. ماذا نقول في الحديث القدسي؟ هل هو كلام الله أو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ ينبغي ألا نقول هكذا، بل نقول الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ما هو الحديث القدسي؟ هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما قال السلف. نتكلم لأن أهل السنة والجماعة كلهم مجتمعون، ما في خلاف، ما بينهم خلاف، مجتمعون. وأهل السنة يأخذون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة مستمرين، أخذوا من رسول الله ومن صحابته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنحن نتبع السلف، وكلام السلف أسلم وأحسن. فإذا أردنا أن نتكلم عن الحديث القدسي نقول هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. لكن لو سئلنا هل تلحقون الحديث القدسي بالقرآن في الأحكام؟ لا، لا نلحقه بالقرآن، لا نلحقه بالقرآن، لأنه فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، لأن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. لكن القرآن كما قلنا يا إخوان ربنا وصفه بأنه مبارك، تلاوته الحرف الواحد 10 حسنات، والعمل به فيه أجر كثير، ولذلك كله بركة وهو مبارك. ولذا الحديث القدسي لا نلحقه بالقرآن في الأحكام، لا نلحق، لأنه ليس متعبد بتلاوته، وأيضا لا يشترط له الطهارة. وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أنا أدعو ألا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. ولذا أيها الإخوة انتبهوا لهذا الكلام الذي تقدم، كلام الله هو القرآن، وتكلم الله بالقرآن، والله يتكلم بالقرآن حقيقة وليس مجازا. فالله تكلم به ثم أخذه جبريل من ربه وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزله فقط على لسانه، وإنما أنزله على قلبه. فنؤمن بهذا كله أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. وربنا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ القرآن. لكن بعض المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون لا، حتى يسمع كلام الله. كيف يسمع كلام الله من فوق 7 سماوات؟ ما يوحى إلى كل الناس، ما يوحى إلا للرسل. يقولون لا، ما نقول إلا حتى يسمع كلام الله. ولذلك يقول: مستحيل، مستحيل. هؤلاء مساكين يا إخوان، هؤلاء مساكين، منهم من يمثل ومنهم من يعطل، يعطل الصفات كلها، أو يقول صفات الله مثل صفاتنا، نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفاه عنه، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه، عالي، علي على خلقه بذاته وصفاته، بذاته وصفاته. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا طويلا في علو الذات والخلاف فيها في العقيدة الواسطية، هنا عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة الواسطية أيضا هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. ما هو الدليل؟ قلنا إذا قال أهل السنة شيئا يقولون الدليل، لا بد أن يكون هناك دليل. قالوا ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم، ويقول وهو القاهر فوق عباده. علو الصفات يا أخوان، علو الصفات هذه ما فيها خلاف لا بين أهل السنة ولا أهل البدعة. أهل السنة وأهل البدعة اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى له العلو بالصفات، وقالوا إن الله علي بصفاته، لأن دليلها واضح حتى المبتدعة. ولذلك يقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ما هو المثل؟ الصفات. المثل الأعلى يعني الصفات. ما هو الدليل على أن المثل للصفات؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. ولذلك يقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، يعني صفاته أعلى الصفات، ولا يمكن أحدا أن يماثله في الصفات إلا كما قال أهل التمثيل، وقلنا إنهم كفار الذين يقولون نثبت لله وجه مثل وجوهنا، نثبت لله يدين. ولذلك هؤلاء الممثلة لا يعدون من أهل الملة لأنهم كفار، مثل وجوهنا مثل أيدينا مثل أعيننا، وليستدلون بدليل عقلي. ونحن قلنا صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل لا نستطيع أن نحكم عقولنا فيها، لأننا لا نعلم شيئا عن الله إلا ما أخبرنا الله بها وأخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء يحكمون عقولهم ولذلك ضلوا وضاعوا، نسأل الله العافية. فالذين يقولون صفات الله مثل صفاتنا، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نعرف، فإذا أخبرنا أنه له وجه فهو مثل وجوهنا. طيب وجوهنا مختلفة، وجوهنا مختلفة من الوجوه العريض ومن الوجوه النحيف ومن الوجوه الأسود ومن الوجوه الأبيض، مثل أي وجه، مثل أي وجه يا جماعة؟ قالوا ربما يكون مثل وجه يوسف، يوسف عليه السلام أيضا ما أخذ كل الحسن وإنما أخذ نصف الحسن أو بعض الحسن. ولذلك هؤلاء أخطأوا وكفرهم العلماء، قالوا الذين يمثلون الله بخلقه فإنهم كفار لأنهم عارضوا القرآن، كذبوا القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل المبتدعة، والمبتدعة الخلاف بينهم والنزاع في العلو بالذات، في العلو بالذات. ولذلك الجدال بين طوائف الأمة كثير، فالأهل السنة والجماعة أهل الحق يقولون إنه علي بذاته كما هو علي بصفاته. لكن أهل البدع يا إخوان، أهل البدع كثير، ولذا أيضا بعضهم يخالف بعض، بعضهم لأنهم حكموا عقولهم. وعقل الإنسان يا إخوان ليس مثل عقل فلان، عقل العالم فلان ليس مثل عقل، لكن لو أنهم أخذوا عن الله وعن رسوله اتفقوا. ولذا أهل البدع بعضهم قال إن الله بذاته في كل مكان، الله بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، وإن كنت نسأل الله العافية نسأل الله العافية، إن كنت في الحمام فهو في الحمام، والعياذ بالله. هذا خطأ، هذا خطأ أيها الإخوة. هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان، آخرون منهم قالوا بالعكس، قالوا إن الله لا يوصف. وهؤلاء أيضا أجن من المجانين الأوائل، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يوصف. طيب أين الله؟ هل هو فوق؟ قالوا لا. هل هو تحت؟ قالوا لا. هل هو متصل بالعالم؟ قالوا لا. هل هو منفصل عن العالم؟ قالوا لا. هل هو داخل العالم؟ لا. خارج العالم؟ لا. إذن هذا معدوم، هذا معدوم. أين هو؟ يقول ما ندري، ما ندري. ولذا هؤلاء يصفون الله سبحانه وتعالى بالعدم، حتى قال بعض العلماء إذا قيل صف العدم لم يصفه بأكثر من هذا. ولذا لما حضر محمد ابن فورك، هو من أئمة المتكلمين، محمد ابن فورك من أئمة المتكلمين، إلى قائد من القائد من القادة المسلمين اسمه محمود ابن سبكتكين رحمه الله، هذا قائد مشهور في المغرب، تناظر معه القائد، القائد مسلم ولكن ليس عنده علم، وذاك عنده علم ولكن فلسفة. وقلنا إن الذي جعل هؤلاء يخطئون ويحكمون عقولهم لأنهم تأثروا بفلسفة اليونان التي دخلت في عهد المأمون. فهنا هذا القائد المحمود ناقش محمد ابن فورك، قال له أين تقول، ماذا تقول عن الله عز وجل؟ قال ابن فورك أنا لا أقول إن الله فوق. طيب أين هو؟ هل هو تحت؟ يسأله القائد، هل هو تحت؟ قال لا. قال هل هو فوق؟ قال لا. قال هل هو يمين؟ قال لا. قال هل هو شمال؟ قال لا. قال إن ربك، يقول القائد، إن ربك الذي تعبده معدوم، فإذا لم يكن كذلك فهو عدم. ولذا يا إخوان نسأل الله العافية الذين زاغت قلوبهم وأزاغهم الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أهل الزيغ في علو الله بذاته انقسموا إلى ثلاثة أقسام، هي أولا عقيدة أهل السنة والجماعة، الآن ضبطناها، عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الله فوق السماء بذاته بائن من خلقه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى في السماء لا يحيط به شيء، لأنه أخبرنا استوى على العرش، يعني علا على العرش فوق السماوات، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ولذلك لو سألنا سائل وقال ماذا تقولون في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة لا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، كيف تقول في هذا والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه معنا بعلمه، أن الله سبحانه وتعالى أنه أخبرنا بعلمه، كما أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ما تسقط من ورقة، ورقة واحدة كم عدد الأشجار في الدنيا، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمه واسع، علمه واسع، ولذلك هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فأهل الزيغ بعضهم يقول إن الله في كل مكان، وبعضهم يقول إن الله لا متصل ولا منفصل، يعني لا يوصف الله بعلو ولا نزول ولا شيء، وهذا أقسام الناس في العلو الذاتي. أما العلو المعنوي وهو علو الصفات فإنهم متفقون عليه ما عدا فرقة واحدة، ما هي؟ الممثلة، الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، فإنهم قد انتقصوا صفات الخالق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونرى أنهم كفار، لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. لكن المعركة نسأل الله العافية الدائرة بين أهل التعطيل وأهل السنة. أهل السنة من هو قائدهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم أتباعه؟ السلف الصالح، يقولون هو العلو، الله عالم بذاته. لكن هل الله علي بذاته أم لا؟ هل علي بذاته أو لا؟ إن الله علي بذاته جل وعلا، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل أنواع الأدلة كلها تدل على علو الله بذاته. جميع أنواع الأدلة، والأدلة إما من القرآن أو من السنة أو من العقل أو من الفطرة أيضا. فالقرآن يا إخوان ما أكثر ما يصف الله نفسه بأنه العلي وأنه الأعلى وأنه فوق عباده، وأن الأشياء تنزل من عنده، وأن الأشياء تصعد إليه وترفع إليه، وما أشبه ذلك في القرآن. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى عالم بذاته. والسنة أيضا، السنة اتفقت بجميع أنواع الدلالات على علو الله بذاته، القولية والفعلية والإقرارية. القولية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية، ما هو الدليل على أنه يعترف بقوله أن الله في السماء؟ إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى. ما هو وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده سبحان ربي الأعلى؟ أنه وصف الله بالأعلى، حيث كان الإنسان الساجد هو الأسفل، فأعلى شيء في الإنسان هو الرأس الذي منه الجبهة يضعها الساجد على الأرض موازيا لقدميه. ففي هذه الحال التي وضع الإنسان نفسه في أسفل شيء يتذكر الرب الأعلى الذي هو فوق كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. أيضا سنة الرسول الفعلية عليه الصلاة والسلام، كان إذا خطب الناس ولما خطبهم في عرفة الجمع الكبير قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد يعني عليهم، فيشير إلى الله. وهذه سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل شيء. فإن قال مبتدع هذا يراد به علو الصفة وليس علو الذات، ولا دليل عندكم على تعيينه أنه علو الذات. وأيضا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، هل هي إشارة توحيد أم إشارة جهة؟ لأن هؤلاء المبتدعة نسأل الله العافية يسمون السماء قبلة الداعي، الدماء السماء يقولون قبلة الداعي، والكعبة قبلة المصلي. لا، وهذا خطأ وهذا غير صحيح. فهؤلاء يقولون لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هل هي إشارة توحيد أم إشارة جهة؟ لأن الإشارة تقتضي رؤية المشير إلى المشار إليه، ولم ير الله تعالى في ذلك الوقت، فكيف يشير إليه؟ ماذا نجاوبهم؟ ماذا نقول لهؤلاء المساكين؟ عندهم علم ولكن ضلوا نسأل الله العافية. العجائز أحسن منهم عقيدة، مع أنهم علم كثير، عندهم علم كثير وعندهم مؤلفات. وأنا أقول لكم من أراد أن يتوسع في مناقشة هؤلاء فليقرأ كتاب صغير الآن يباع بريالين في المكتبة، اسمه الحيدة، اسمه الحيدة. لما ناقش كبار علمائهم، أحد علماء السنة ناقشهم وأفحمهم بهذا الكتاب الصغير اسمه الحيدة. فالجواب كما يقول الشيخ رحمه الله: من قال لكم إن المراد علو الصفة؟ فقوله سبحان ربي الأعلى مطلق، ويناسب نزول الإنسان الحسي العلو الحسي. وأما إشارة التوحيد فهل قال لا إله إلا الله حتى يوحد؟ لا، بل قال اللهم اشهد. وأما كون المشار إليه لا يشار إليه إلا إذا رؤي هذا غير صحيح، فالله تعالى يشير للقرآن بذلك كثيرا، ويشير لجزاء المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير إلى أشياء كثيرة إنما تفهم وهي لا ترى. لكن يا إخوان، لو ما جاء في القرآن شيء، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة القولية والفعلية والإقرارية. انظروا الجارية جارية معاوية ابن حكم، سألها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جارية. وأيضا كانوا يحترمون الأرقاء، فلطمها ضربها، ثم أراد أن يكفر عن هذه الضربة لأنه أخطأ عليها، فأراد أن يكفر، وليس هناك كفارة إلا أن يعتقها. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أنا ضربتها وأريد أن أكفر عن فعلي وأعتقها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأل الجارية، قال: أين الله؟ ولذلك بعض علماء المبتدعة هؤلاء يقولون: إذا سألك أحد بالأين فاضربه بالنعلين. إذا قال لك أين الله لا تجيبه إلا بالنعال، اضربه بها. لماذا؟ لأنه ليس عنده دليل يرد به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وفي رواية أيضا قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها على قولها في السماء، وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه سنة إقرارية. الأدلة يا إخوان، والله الأدلة كثيرة وواضحة، ولكن إذا زغ عقل الإنسان نسأل الله العافية. طيب الإجماع، هل هناك دليل من الصحابة على أنهم مجمعون على أن الله في السماء؟ وإلا ما في إجماع؟ نعم، فيه إجماع. كيف الإجماع؟ الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم ما قال أحد منهم إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. اقرأوا كلام الصحابة، اقرأوا الأحاديث، اقرأوا كلام التابعين أيضا، لم يقل أحد منهم إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. وكونهم يقرؤون هذه النصوص في القرآن ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها، يدل على أنهم قالوا بها وأن هذه عقيدتهم، فيكون في هذا إجماع من السلف على أن الله تعالى عالم بذاته. هذه طريقة يا إخوان لإثبات الإجماع، طريقة جميلة. يعني ما في أحد منهم، ما في أحد من السلف الصالح ولا الصحابة أنكر هذا ولا فسر الآيات أو الأحاديث بأنه يقول الله ليس في السماء. هذا استدلال بالإجماع، وهو كما يقول بعض العلماء من أحسن ما يكون. لكن لو جاء إنسان مبتدع قال: أعطونا حرف واحد عن الصحابة والتابعين أنهم أثبتوا علو الله بذاته، نقول: ما في حاجة إلى أن نعطيكم حرف واحد ولا 100 حرف. لكن هل هم يقرؤون القرآن؟ قالوا: نعم. هل يسمعون السنة؟ قالوا: نعم. ما في أحد منهم قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق السماوات. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السماء، وحينئذ يكونون مجمعين على مقتضى هذه الأدلة وهو أن الله بذاته في السماء. فكل الأدلة من القرآن ومن السنة القولية والفعلية والإقرارية وأيضا الإجماع، كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته. طيب، هل العقل يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء؟ نقول لهذا المنكر الذي أنكر علو الله، نسأله: هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ نسأله سؤال: هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ بلا شك سيقول صفة كمال، فكل يعرف أن العلو صفة كمال. فإذا كان صفة كمال، فهل الرب موصوف بالكمال؟ ماذا يقول؟ يقول نعم. ففي الأصل هو لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا للكمال كما يدعي. إذن ثبت له صفات العلو، لأن العلو صفة كمال بإجماع العقلاء. طيب، الفطرة يا إخوان، فطرة الإنسان، إنسان بدوي، اتركنا من الرجال، عجوز كبيرة في سنها، لم تدرس لا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا تدرس العقيدة الواسطية، ولا عقيدة الطحاوي، ولا كتاب الأشعري الذي ألفه في آخر حياته وتبرأ من مذهب الأشاعرة اسمه الإبانة. ما قرأت هذه العجوز كل هذه الكتب، لكن هذه العجوز إذا دعت ربها ماذا تقول؟ هل تقول بيدها هكذا ولا تقول هكذا؟ ماذا تقول إذا أرادت أن تقول يا رب أعطني، يا رب زوجني؟ هل تقول هكذا ولا تقول هكذا؟ تشير إلى فوق، وهذا دليل فطري لا يحتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم. ولذلك كان أحد العلماء الكبار في أصول الفقه، وهو إمام هنا في الكان في الحرم، اسمه أبو المعالي الجويني عفى الله عنا وعنه، يقرر أن الله لم يستوي على العرش، يتكلم مع تلاميذه ويقول إن الله لم يستوي على العرش، يعني أنكر استواء الله على العرش، لأنه أشعري، عقيدة أشعرية. وهؤلاء الأشاعرة بعض منهم يقولون الأشاعرة هم أهل السنة، أخطأوا، ليسوا أهل السنة. أهل السنة الذين يأخذون بسنة رسول الله ويأخذون بالقرآن الكريم. هذا أبو الجويني كان يقرر لتلاميذه ويتكلم في هذا الحرم في مجلس كبير فيه طلاب العلم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه رجع عن عقيدته. فيه واحد من تلاميذه اسمه أبو جعفر الهمذاني، ناقشه لما بدأ يتكلم عن هذا التقرير ويقول إن الله لم يستوي على عرشه كما قال، قال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، لأن الأدلة من القرآن والسنة واضحة في ذكر العرش واستواء الله على العرش، لكن ما تقول في هذه الفطرة، فطرة بني آدم؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، يعني عارف عابد، قصد عارف يعني عابد، ما يقول، ما فيه أحد يطلب من الله إلا وأن في فطرة وقلبه أن الله فوق وليس تحت، ويرفع يديه. الشيخ ماذا قال له؟ كيف أجابه؟ جعل يضرب على رأسه ويقول: حيرني ألهمذاني. ولذلك قالوا لعله بعد هذه الكلمة رجع عن قوله وعن عقيدة الأشاعرة كما قالوا، وهو من كبار علماء الأصول عفى الله عنا وعنه. ولذلك أحيانا بعض الطلاب أو بعض الجالسين يكون له تأثير حتى على الخلفاء وكبار السن، كما حدثتكم بالأمس أن أحد المضحكين للخليفة يجلس عنده ينكت ويضحكه ويقول كلمات تضحك. لما جاء رمضان دخل على الخليفة يبكي، قال: ما يبكيك يا فلان؟ مات لك قريب؟ قال: أعظم. ماتت زوجتك أعظم، عندك أنت مريض أعظم، أخبرنا ماذا، ما هو الذي يبكيك؟ قال بقي عن رمضان 3 أيام، وعلمانا يقولون القرآن مخلوق، أخاف أنه يموت، لأن كل مخلوق يموت. بدأ الخليفة يفكر، لأنهم كانوا يقولون برأي المعتزلة أن القرآن مخلوق، فقال إذا مات كيف نصلي التراويح، كيف نسمع الأئمة يقرؤون؟ فجلس الخليفة يفكر وبدأ يجمع العلماء، قال تعالوا تناظروا، أهل السنة يناظرون أهل المعتزلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة والمعتزلة كلهم يتفقون على أن القرآن مخلوق، لكنهم أيضا يختلفون في صفة الكلام، نسأل الله العافية. حتى الأشاعرة بعضهم يخالف بعض، والمعتزلة بعضهم يخالف بعض، وهذا كما قلنا الإنسان إذا اعتمد على عقله ربما يضيع. هم يقولون نحن ننزه الله، تنزه الله تعطل صفاته، نسأل الله العافية، لا يجوز لك ذلك. ولذا هذا يقول قال له ليس عندي جواب. فكل إنسان إخواني يقول يا الله يتذكر علو الله وأنه يتجه بقلبه في السماء. الشيخ ابن عثيمين يقول عنده قصة، هو رحمه الله دائما يذكرنا ببعض القصص اللطيفة التي تجعلنا نرتاح بعض الشيء. يقول في مرة من المرات كنا يوم العيد في منى، فجاءنا طائفة من الإخوان، ولا أحب أن أذكر نسبتهم، وجاءوا وهم طلبة علم وكنت لا أعرف لغتهم، فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن تتكلم معهم في شيء من العقيدة لا سيما في العلو. يقول الشيخ قلت خيرا إن شاء الله، فحضرنا وتكلمنا بأشياء ليست من العقيدة تأنيسا لهم وتأليفا لهم، لأنك لو باشرتهم بالكلام في العقيدة لنفروا وقالوا هذا جاءنا يصحح عقيدتنا. فكلمناهم بما تيسر، ثم انتقلنا إلى ذكر العلو، وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم إن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يقول الشيخ بدأوا يتراطنون، وبعضهم وقف، فقلت في نفسي هل وقفوا إجلالا وإعظاما لهذا المعنى أو يريدون أن يقتلوني، فلا أدري. المهم أنهم قاموا يتراطنون جدا ويرد بعضهم على بعض، فأمسكت من الكلام أخشى من الفتنة وهدأتهم، وقلت المقصود الوصول إلى الحق وهكذا. فقلت لهم بالأمس كنتم بعرفة تدعون الله عز وجل، فكيف ترفعون أيديكم عند الدعاء؟ قالوا نقول هكذا برفع أيديهم إلى السماء. فقلتم توجهون الخطاب لمن؟ قالوا لله. فقلت كيف لله توجهون الخطاب إلى من ليس الله فيه؟ قالوا لأن السماء قبلة الداعي. فقلت إذا كانت السماء قبلة الداعي فلا بد أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، يعني إذا أردت أن تدعو نم على ظهرك واستقبل القبلة بجميع بدنك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله فلا بد أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، وعلى هذا فلا تدعوا الله إلا وأنتم على ظهوركم مستلقين على ظهوركم حتى يكون البدن كله موجها إلى القبلة. وهذا كلام سخيف، يقول الشيخ وهذا كلام سخيف، نسأل الله العافية. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله لو ترك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن سواء السبيل في مسألة العلو أبدا. المهم أيها الإخوة أن هذه 5 أدلة، كل الأدلة التي في الوجود تدل على علو الله بذاته فوق سماواته، ولا بأس بهذا البسط في هذا الأمر، فربما تجدون من يجادلكم. ولذلك هم يقولون أيضا إنكم إذا أقررتم ذلك فقد خالفتم القرآن. هم يقولون من أدلتهم يقولون إذا قلتم الله فوق السماء، فوق السماء بائن بذاته بائن من خلقه، يقولون إذا أقررتم بذلك فقد خالفتم القرآن. أعطونا الدليل، ما هو الدليل؟ قالوا قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى وهو الله في السماوات والأرض. يقولون نسأل الله العافية هذه أربع آيات كلها تدل على أن الله ما هو عالي ولكنه داخل السماء. الله عز فهمهم يا إخوان كما قلنا لكم أكثرهم أعاجم، ليسوا عرب، لا يعرفون اللغة العربية، ولذلك لا يستطيعون أن يستدلوا بالقرآن الكريم. فهم قالوا هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، وقالوا أأمنتم من في السماء؟ إن قلتم إن في تفيد الظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به، فإما أن تقولوا إن السماء محيطة به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. الآن هم ماذا يقولون في الأربع الآيات؟ أن الله في السماء، وأنتم يا أهل السنة تقولون فوق السماء، فأنتم خالفتم القرآن. ماذا نقول لهم؟ ما هو جوابنا في هذه الآية المباركة؟ قوله تعالى في السماء يعني بمعنى على السماء، بمعنى على السماء، لأن كلمة في حرف جر تأتي بمعنى على في القرآن الكريم، تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض. فهل الإنسان يحفر ويدخل أسفل الأرض ولا يمشي فوقها؟ على، فإن ربنا يقول أمنتم من في السماء يعني على السماء، وليس داخل في هذه الأرض يحفر له خندق ويدخل به. ولذا الفي تأتي بمعنى على، أيضا قل سيروا في الأرض أي على الأرض، أي ليس معناه أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض ويمشي فيها. وأيضا فيه أيضا آية توضح وضوحا أكثر كما قال فرعون للسحرة الذين هداهم الله وأسلموا لما رأوا المعجزة، معجزة موسى عليه السلام، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، يعني هل يصلبهم في الجذع ولا يحفر لهم في الجذع؟ يصلبهم على الجذع وليس في الجذع، يعني أي عليها. فإذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله تعالى فوق السماء وليس في جوف السماء. ففي تأتي بمعنى على، ونرد عليهم من القرآن الكريم. أيضا هذه السماء يا إخوان المراد بها العلو، المراد بالسماء العلو، فعلو الله فوق السماوات أيضا يعتبر سماء، فوق السماوات وفوق العرش أيضا يعتبر سماء، لأنه علو، لأن في اللغة العربية كل ما علاك يعني كل ما كان فوقك فهو سماء. حتى سقف البناء، سقف البناء يقال له سماء بالنسبة لنا، فيكون معنى من في السماء أي من في العلو. لكن لو قالوا أعطونا شاهد على أن السماء بمعنى العلو، أعطونا دليل على أن السماء بمعنى العلو، قلنا قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية، أنزل من السماء ماء، هذا السحاب هل هو في السماء ولا بين السماء والأرض؟ يجري بين السماء والأرض، وهذا دليل على العلو، في السماء أنه عالي، ولذلك الماء نازل من السحاب، والسحاب كما أخبر الله عز وجل مسخر بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو. وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء، أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء. أيضا نرد عليهم في الآية التي استدلوا بها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو اثنين ولا واحد؟ الله أخبرنا أنه واحد سبحانه وتعالى. معلوم، يقولون معلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، هذا مستحيل. لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله هو قولك كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني أن إمرته في هذه وهذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما في مكة وإما في المدينة. والآية تدل على ذلك، يعني الله هو إله من في السماء وإله من في الأرض. ولذلك قال وهو الذي في السماء إله، فلم يقل في السماء فقط وفي الأرض إله، ولم يقل في الأرض فقط، ولذلك قال في السماء وفي الأرض. وأما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فنقول الجواب فيها من وجهين: إما أن نجعل الله متعلقا بها في السماوات والأرض فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى الإله يا إخوان؟ مألوه. ما معنى مألوه؟ معبود. الله سبحانه وتعالى معبود، مألوه في السماوات يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض. وعلى هذا يكون الجار والمجرور والمعطوف متعلقا بلفظ الجلالة. أو نقول الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون قوله وفي الأرض متعلقا بقوله يعلم سركم وجهركم. ويكون جلال الآية وعظمتها أن مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علوه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة، ويبقى العلو الذاتي بخمسة أدلة جنسا لا فردا، لأن دلالة القرآن والسنة لا تحصى. فعلينا أيها الإخوة أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى له العلو بذاته والعلو بصفاته كما يليق بجلاله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لقول الحق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واهدهم الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.